ما سيأتي من الحديث الصحيح في صحيح مسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. هذه لا فدية فيها، وإن كان العقد يقع فاسدا ولا يصح، لأن النهي يقتضي التحريم والتحريم يقتضي فساد العمل هذا. وأما القسم الثاني من أقسام الفدية، وهو ما فيه بدنه أو شاة، الفدية التي فيها بدنه أو فيها شاة، وهي فدية الجماع، وهو الشيء الوحيد الذي يفسد به الحج. لا، أجمع أهل العلم على أنه لا يفسد شيء من محظورات الإحرام مما يرتكبه الحاج من محظورات الإحرام إلا الجماع فقط، كما نقله ابن المنذر وغيره من أهل العلم بإجماع أهل العلم. شيء واحد فقط من هذه المحظورات التسعة يفسد به إحرام الحاج، يعني يبطل، يفسد الحج، يكون لاغيا ويحتاج إلى أن يقضيه في السنة القابلة، هو فعل واحد فقط، هو الجماع. والجماع قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول كما سيأتي، الجماع إذا جامع قبل التحلل الأول، يعني لم يرمي جمرة العقبة، لأن التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة: بالرمي، رمي جمرة العقبة، والنحر والحلق أو التقصير. فإذا جامع قبل هذا التحلل الأول فسد حجه ووجب عليه بدنه والحج من قابل. هذا القسم الثاني، وهو الذي فيه بدنه. فإذا جامع بعد التحلل الأول، رمى جمرة العقبة وحلق، أو رمى جمرة العقبة ونحر هديه، فعلين من ثلاثة، ثم لكنه جامع قبل أن يطوف طواف الإفاضة، فهذا صحيح أن حجه لا يفسد، لا يفسد، لكن عليه شاة، عليه شاة، يذبح شاة، و عليه أن يذهب إلى الحل كما هو صحيح من أقوال أهل العلم، يذهب إلى الحل ليحرم حتى يطوف طواف الإفاضة محرما. لماذا؟ لأنه هتك إحرامه أو أفسد إحرامه بهذا الجماع، فيحتاج إلى أن يعيد هذا الإحرام فيخرج الحل فيحرم حتى يطوف طواف الإفاضة محرما. هذا إذا جامع بعد التحلل الأول، بعد التحلل الأول لا يفسد حجه على الصحيح، يفسد الحج إذا جامع قبل التحلل الأول. المهم، هذا القسم الثاني من الفدية، وهو ما فديته بدن أو شاة. القسم الثالث، وهو ما فديته جزاؤه أو مثله، وهو قتل الصيد، وهو قتل الصيد، هذه فدية فيه جزاء الصيد مثله، المثل أو التقويم القيمة، سيأتي هذا إن شاء الله بيانه قريبا. والقسم الرابع من الفدية لمرتكب محظور من محظورات الإحرام، وهو فدية الصيام أو الصدقة أو نسك. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، صيام ثلاثة أيام، أو اذبح شاة، أو تطعم ستة مساكين، تكلمنا عنها أيضا هذه. فهذه وهي فدية الأذى، الحلق الرأس الذي أذاه شعره، القمل في شعره، فاضطر إلى أن يحلق شعره لهذا أو لغيره، حتى ما هو شرط القمل، لو حصل فيه مرض آخر ولا بد من حلق شعره فإنه يحلق، ولكن يفدي، يحلق ويفدي. وقاس عليه العلماء على فدية الأذى هذه بقية المحظورات الأخرى غير الثلاث السابقة، بقية المحظورات مثل التطيب، ومثل قلم الأظافر، ومثل قص الشعر، فبقية المحظورات قيست على، لأن ورد فيها النص، حلق الشعر ورد فيها نص، وهو قلنا ذكرنا وهو حديث من كعب ابن عجرة، حديث كعب ابن عجرة في الصحيحين، لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه فقال له: لعلك آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو انسك شاة، يعني اذبح شاة، أو أطعم ستة مساكين. وقلنا أن لكل مسكين صاع مد بر أو نصف صاع من غيره، وقلنا الصاع النبوي أنه يقدر بكيلوين، 2 كيلو و40 جراما، 2 كيلو و40 بالنسبة لإطعام المساكين، عن كل يوم مسكينا يطعم ستة مساكين، يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من المر مد بر وهو ربع الصاع، المد البر ربع الصاع، والصاع النبوي مد البر يعني ربع الصاع، والصاع النبوي كيلوين واربعين جراما، يقدر الآن بكيلوين واربع. فهذه أقسام الفدية الأربعة، أقسام الفدية الأربعة، ما لا فدية فيه وهو النكاح. النكاح يقع فاسدا إذا عقد المحرم لنفسه أو لغيره، فإنه ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، لكن فيه فدية ولا ما في فدية؟ ما ليس فيه فدية، لكن يفسد اللقاء، يقع فاسدا، العقد يقع فاسدا، لا يصح ولا يعقد ولا يشهد ولا شيء من المحرم، لا شاهدا ولا عاقدا ولا مأذون، يعني مثلا يكون المحرم مأذونا يعقد لغيره أيضا لا، ولا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره ولا يكون شاهدا، كل هذا لا يصح للمحرم. والقسم الثاني ما فديته الجماع، ما فديته البدنة أو الشاه وهو الجماع، إما قبل التحلل وإما بعد التحلل. القسم الثالث وهو ما فديته جزاؤه، جزاء الصيد هذا، إذا وهو على المترتب على قتل المحرم صيدا، إذا قتل المحرم صيدا. والقسم الرابع وهو آخر الأقسام، وهو ما فديته الصيام أو النسك أو الصدقة، الصيام أو ذبح الشاة أو إطعام ستة مساكين على ما ورد في حديث كعب بن عجرة، وأن هذه الكفارة على التخير، لأن أو على التخير، صم ثلاثة أيام ثم قال له إيش، أو انسك شاة أو أطعم ستة مساكين، على التخير، يعني أنت مخير بين صيام إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام بأن حلق رأسه أو تطيب أو لبس مخيطا أو قلم إظفاره أكثر من اثنين، فإنه يكون عليه الفدية مخيرا فيها بين هذه الخصال الثلاث، بين خصال الفدية الثلاث وهي صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين على التخير، لأن أو في من حيث اللغة أو للتأخير، هذا أو هذا، يعني مخير بين هذا وبين هذا، لا وبين خصلة أخرى، بين هذه الخصال الثلاثة. فهذا ما يتعلق بالفدية، وتكلم هنا على التطيب بعد الإحرام. شوف هذا هنا قضية مهمة انتبه لها، التطيب قبل الإحرام يجوز، بل هو من سنن الإحرام، لما ورد عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني بعد التحلل الأول قبل أن يطوف طواف الإفاضة كانت تطيبه، ولو بقي أثر الطيب بعد الإحرام ما يضر، لو بقي أثر الطيب بعد إحرامه، مدام أنه تطيب قبل أن يحرم، قبل أن يدخل في الإحرام، يعني قبل أن ينوي، قلنا الإحرام مرارا المقصود به إيش؟ نية الدخول في النسك، وليس المقصود لبس الإحرام هذا الإزار والرداء كما يفهم أكثر الناس المقصود، أو كثير من الناس المقصود بالإحرام نية الدخول في النسك. فمدام أنه كان التطيب هذا قبل هذه النية، قبل أن يدخل في الإحرام، قبل أن ينوي النسك، فإنه يجوز، بل هو من سنن الإحرام، فعله النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة هذا الحديث. ولو بقي أثر الطيب بعد الإحرام لا يضر كذلك، ما يؤثر، لكن بشرط أن لا يمسه ولا ينقله ولا يمسحه هكذا ولا ينقله من مكان إلى آخر، يبقي على ثياب، وكذلك بشرط أن يبقى ما يغير الإحرام الثوب، إذا خلعه فلا يلبسه مرة ثانية، إذا خلع المحرم الإزار والرداء الذي فيه طيب من قبل من أول فإنه لا يعيده إلا بعد أن يغسله، ما يلبسه مرة ثانية إلا بعد أن يغسله، لا بد من هذا. فلو بقي أثر الطيب ما يضر، لو بقي أثر الطيب الذي تتطيب به قبل الإحرام يعني قبل النية لا يضر. للحديث الصحيح أيضا عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها قالت: كنت أرى أو أنظر إلى وبيص الطيب، وبيص يعني اللمعان أو البريق، وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، في مفارق شعره، كانت تنظر إلى وبيص الطيب، البصي الوبيص يعني البريق واللمعان، فهذا دليل على أنه لا يضر أثر الطيب إذا تطيب به المحرم إيش؟ قبل الإحرام، قبل أن يدخل في الإحرام. وهذا خلافا لمالك رحمه الله، الإمام مالك يكره أو يرى أنه مكروه إذا كان يبقى أثره، إذا كان الطيب مما يبقى أثره بعد الإحرام فإنه يقول هذا مكروه، بل حتى أنه يعني يوجب الفدية في ذلك. لكن الحديث الصحيح الذي سمعتموه دال على جواز ذلك، على أنه لو بقي أثر الطيب حتى لو كان مما يبقى أثره بعد الإحرام فإنه لا يضر، لقولها رضي الله عنها في الحديث الذي في الصحيحين: كنت أرى أو أنظر إلى وبيص الطيب، يعني بريق ولمعان الطيب في مفارق شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وهو محرم في حالة الإحرام. بقي أثر الطيب، إذن بقي ولا ما بقي؟ بقي مدام في بريق، معناه في موجود أثر ولا إيش؟ مدام البريق موجود معناه أن الطيب فيه موجود في الشعر، لكنه لما كان قبل الإحرام فكان ذلك لا ليس ما فيه شيء بل هو جائز. لهذا الحديث هذا، وأسأل الرحمن الرحيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا جميعا من المذكورين بلسان الصدق في الآخرين، ومن ورثة جنة النعيم، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وأن يصلح أحوال المسلمين أجمعين، وأن يرزقهم العمل الصالح والفقه في الدين، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم بمنه وكرمه، إنه أكرم مسؤول. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.